بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تقدم الكلام في الاعتراض الأول من الاعتراضات العامة على أدلة البراءة، ووصل الكلام إلى الاعتراض الثاني، وهذا الاعتراض الثاني بحسب الظاهر ليس مدعى الأخبار. في هذا الاعتراض الثاني يدعى أن البراءة الشرعية حتى لو تم أدلتها، مع ذلك لا يمكن إجراؤها، لا بسبب وجود منجز شرعيا كأصالة الاحتياط الشرعية كما كان يزعمها الاعتراض الأول، وإنما بسبب وجود المنجز العقلي، أو بعبارة أخرى بسبب وجود وجوب احتياط عقلي. هذا المنجز العقلي المدعى أنه ناشئ من العلم الإجمالي، بأن يقال إن أدلة البراءة الشرعية على تقدير تماميتها إنما تثبت البراءة في موارد الشبهات البدوية، أو بعبارة أدق في موارد الشبهات الحكمية البدوية، لكن الشبهات الحكمية كل واحدة منها تكون طرفاً لعلم إجمالي، وهذا العلم الإجمالي تام الأركان والشرائط خال من الموانع، فيكون مقتضياً للتنجيز، فلا مجال لجريان البراءة. توضيح ذلك أن صاحب هذا الاعتراض يريد أن يبرز مانعا من جريان البراءة، وهذا المانع المزعوم هو علم إجمالي. أطراف هذا العلم الإجمالي كل الشبهات الحكمية، والمعلوم بالإجمال في هذا العلم الإجمالي هو وجود تكاليف إلزامية في بعض هذه الشبهات الحكمية. فإن كل من يطلع على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، كل من يعلم بأنه نزلت شريعة على النبي صلى الله عليه وآله، فإنه يعلم بأن هذه الشريعة قد اشتملت على أحكام وتكاليف إلزامية، وهذه الأحكام والتكاليف الإلزامية ثابتة في مجموع موارد الشبهات الحكمية التي قد تحصل عند المكلف أو عند الفقيه. وعلى هذا الأساس فأي شك نأتي به في التكليف، أي شك نأتي به في التكليف سوف يكون طرفا من أطراف العلم الإجمالي، وبما أن هذا العلم الإجمالي أركانه متوفرة إذن فهو يقتضي الاحتياط في كل واحد ما أطرافه، فالثابت في كل شبهة حكمية حينئذ منجزية العلم الإجمالي، ومع ثبوت منجزية العلم الإجمالي لا مجال لإجراء البراءة، فينسد باب جريان البراءة حينئذ بالكامل. قال رحمه الله: والاعتراض الآخر أن أدلة البراءة تختص بموارد الشك البدوي، والشبهات الحكمية ليست مشكوكات بدوية، بل هي مقرونة بالعلم الإجمالي بثبوت تكاليف غير معينة في مجموع تلك الشبهات. هذا الاعتراض أجيب عنه بأجوبة عديدة. مصنف رحمة الله تعالى عليه يقتصر في المقام على جوابين اثنين، الجواب الأول يرجع إلى دعوى انحلال هذا العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا، والجواب الثاني يرجع إلى دعوى انحلال هذا العلم الإجمالي انحلالا حكميا. حتى نتمكن من فهم هذين الجوابين لابد لنا من التذكير بمطلب الحلقة الثانية. خلاصة ما تقدم أذكره بسرعة، خلاصة ما تقدم في الحلقة الثانية أن لمنجزية العلم الإجمالي شروطا وأركانا. فالركن الأول وجود علم بالجامع، والركن الثاني وقوف العلم عند الجامع وعدم سريانه إلى الأطراف، والركن الثالث أن يكون كل واحد من أطراف العلم الإجمالي قابلا لجريان الأصول الترخيصية المؤمنة في حد نفسه. الركن الرابع أن يكون جريان الأصول الترخيصية في جميع الأطراف منتهيا إلى الترخيص في المخالفة القطعية. هذه هي الأركان، أنا فقط عددتها الآن. ثم قالوا إنه إذا انهار الركن الثاني، إذا انهدم الركن الثاني من أركان قاعدة المنجزية الذي هو وقوف العلم عند الجامع، إذا سار العلم من الجامع إلى الأطراف فإن العلم الإجمالي ينحل انحلالا حقيقيا. الانحلال الحقيقي ذكروا له مصداقين اثنين. المصداق الأول انحلاله بعلم تفصيلي، مثلا من علم بنجاسة إناء من عشرة آنية ثم علم بالإناء النجس تفصيلا يقال العلم هنا لم يقف عند الجامع بل صار إلى فرد بعينه، تشكل علم تفصيلي فزال من النفس بالكلية ذلك العلم الإجمالي، وهذا هو يعني وهذا هو معنى أنه قد انحل حقيقة. الانحلال الحقيقي ما معنى؟ يعني زوال العلم الإجمالي من النفس. متى يزول العلم الإجمالي من النفس؟ إنما يزول العلم الإجمالي من النفس إذا صار العلم من الجامع إلى الأفراد. كيف يزول العلم من الجامع؟ كيف يسري العلم من الجامع إلى الأفراد؟ عندنا طريقتان، الطريقة الأولى أن يحصل لدى المكلف علم تفصيلي، الطريقة الثانية أن يحصل لدى المكلف علم لكنه علم إجمالي. لكن نسبة هذا العلم الإجمالي الثاني إلى العلم الإجمالي الأول نسبة العلم الصغير إلى العلم الكبير. كما ينحل العلم الإجمالي بعلم تفصيلي كذلك ينحل بعلم إجمالي صغير له. المراد من كون العلم الإجمالي صغيرا هو أن أطرافه بعض أطراف الأول. إذا كان أحد العلمين أطرافه بعض أطراف الأول فإنه يقال لصاحب الأطراف الأقل يقال له إنه علم إجمالي صغير. مثلا من علم بوجود مثلا بنجاسة إناء من العشرة ثم بعد ذلك حصل له علم بأن هذا الإناء النجس هو في ضمن الخمسة الأولى خاصة من الآنية، أما الآنية الخمسة الثانية البقية فتلك لا يوجد إناء متنجس فيما بين، فهذا إنسان تشكل لديه بدوان علمان إجماليان. العلم الإجمالي الأول ما هو أطرافه عشرة آنية، العلم الإجمالي الثاني ما أطرافه ما هي خمسة من هذه العشرة، فنقول هذه الخمسة أليست بعض تلك العشرة، فالعلم الثاني هو صغير لذلك الأول. تشكل علم إجمالي صغير يستوجب ماذا؟ يستوجب انحلال العلم الإجمالي الكبير. كيف ينحل العلم الإجمالي الكبير؟ نقول هكذا، نقول هذا العلم الإجمالي الصغير يؤدي إلى أن يجب علينا الاحتياط في الخمسة الأولى فقط، أما الخمسة الثانية فشكنا في وجود نجاسة فيها سوف يتحول إلى شك بدوي، والشك البدوي مجرى لأصالة البراءة الشرعية. إذن هذه هي فكرة الانحلال الحقيقي. إذن المراد من الانحلال الحقيقي زوال العلم الإجمالي من النفس أصلا، انعدامه رأسا، وحلول شيء آخر محله. هذا الشيء الآخر الذي حل محله ما هو؟ تارة هو علم تفصيلي وأخرى علم إجمالي صغير. أما الانحلال الحكمي، الانحلال الحكمي برأي الشهيد الصادق مرجعه إلى اختلال الركن الثالث، محل خلاف بينهم أنه لماذا يحصل الانحلال الحكمي. المصنف يرى أن سبب الانحلال الحكمي، وهذا بيّنه في الحلقة الثانية على كل حال، أن سبب الانحلال الحكمي للعلم الإجمالي ما هو؟ انهيار وانهدام الركن الثالث. إذا كان شيء من أطراف العلم الإجمالي لا قابلية له في حد نفسه لأن يكون مجرا للأصل الترخيصي المؤمن، فإن العلم الإجمالي بالنسبة إليه سوف يكون في حكم المنحل. ما معنى أنه منحل حكما؟ يعني ماذا؟ يعني لم يزل من النفس حقيقة، لا يزال في داخل النفس، لا يزال هناك علم إجمالي، لكن هذا العلم الإجمالي منزوع الأنياب، معطل الصلاحية، فاقد التأثير، فهو في حكم المعدوم لأنه يعدم. مثاله مثلا هكذا، الآن علم بأنه يجب عليه إما وجوب مثلا إما وجوب الظهر وإما وجوب الجمعة، ولكن ماذا؟ قامت أمارة معتبرة على وجوب الجمعة، فيقال هنا ماذا؟ إن وجوب الجمعة تنجز بتلك الأمارة، يوجد منجز للتكليف فيه وهو الأمارة المعتبرة، وبما أنه يوجد منجز له إذن فلا يمكن أن تجري فيه البراءة، لأن البراءة متى تجري؟ عند فقد الدليل المحرز، والدليل المحرز هنا موجودا. فهذا الطرف من أطراف العلم الإجمالي ماذا صار؟ صار غير قابلا لجريان البراءة فيه في حد نفسه ولولا العلم الإجمالي. حينئذ ماذا يقال؟ يتنجز وجوب الجمعة ببركة الأمارة المعتبرة، وأما وجوب الظهر فحيث إنه لم يعد معارضا بالبراءة الجارية في وجوب الجمعة فالعلم الإجمالي لا يكون منجزا للتكليف فيه، فيكون الشك فيه شكا بدويا ومعه فتجري فيه أصالته البراءة. هنا شوف، قيام الأمارة لم يولد علما بوجوب الجمعة، قيام الأمارة المعتبرة ولد ظنا بوجوب الجمعة، فأنا لازلت أحتمل وجوب الجمعة ولازلت أحتمل وجوب الظهر، فالعلم الإجمالي لم ينعدم من نفسي حقيقة، لا يزال العلم الإجمالي باقيا، لكن حيث إنه عطل عن التأثير عبر عنه بأنه منحل انحلالا حكميا. الآن سنعود بعد ذلك إلى فكرة الانحلال الحكمي، لأن هذا كله من الحلقة الثانية، ولا نحن مشرفون مقبلون الآن على دراسة ظاهرة العلم الإجمالي، لكن حتى يتضح الجوابان اللذان ذكرهما المصنف. إذن الدعية في الاعتراض، نعود إلى محل كلامنا الآن، الدعية في الاعتراض وجود علم إجمالي بأن الشبهات الحكمية التي تتشكل لدى المكلف أو لدى الفقيه في ضمنها يوجد أحكام إلزامية، وهذا العلم الإجمالي منجز عقلا لتمامية أركانه، ومعنى منجزيته عقلا أن كل شك في التكليف سيكون شبهة حكمية، سيكون طرفا من أطراف هذا العلم الإجمالي، ومعنى منجزية العلم الإجمالي ووجوب الاحتياط في جميع الأطراف، ومعنى وجوب الاحتياط في جميع الأطراف أنه لا قابلية أو لا مجال لجريان البراءة. هذا كان خلاصة الاعتراض أو خلاصة الاعتراض. المصنف رحمة الله تعالى عليه قلنا إنه ذكر في المقام جوابين، نبدأ بالجواب الأول. حاصل هذا الجواب الأول أن هذا العلم الإجمالي أطرافه كل الشبهات الحكمية التي حصلت أو التي يمكن أن تحصل لدى المكلف أو لدى الفقيه. أطراف هذا العلم الإجمالي ما هي؟ كل حالات الشك في التكليف، ولكن عندنا علم إجمالي آخر أطرافه أقل من أطراف هذا العلم الأول، بل أطرافه، بعض أطراف هذا العلم الإجمالي الأول، فيكون بالنسبة إلى هذا العلم الأول صغيرا له. والقاعدة ماذا تقول؟ ينحل العلم الإجمالي حقيقة بعلم إجمالي صغيرا له. إذن هذا هو مسار الاعتراض، مسار الجواب الأول. صحيح أنه يوجد علم إجمالي بوجود تكاليف إلزامية في مجموع الشبهات الحكمية يرحمكم، ولكنكم لم تلتفتوا إلى أنه إلى جنب هذا العلم الإجمالي الكبير يوجد علم إجمالي ثانا يتشكل في نفس المكلف أو الفقيه. وهذا العلم الإجمالي الثاني إذا قسناه إلى العلم الأول سنجد أن أطرافه بعض أطراف العلم الإجمالي الأول. ما هو هذا العلم الإجمالي الصغير؟ يقول هكذا الفقيه بعد مزاولة الفقه والاجتهاد يعلم بأن هذه التكاليف الإجمالية التي علمها في ضمن مجموع الشبهات، الآن هذه التكاليف الإلزامية يعلم بوجودها في ضمن بعض تلك الشبهات خاصة، وهو الشبهات التي قامت في مواردها أدلة معتبرة. الآن شوف هكذا، لنفترض هكذا، الآن الشك في جواز الاستنساخ أو لا، الشك في جواز التدخين أو لا، الشك مثلا في حلية لحم الأرنب أو لا، الشك في مثلا جواز استعمال التلفزيون أو لا، هذه كلها شبهات حكمية. للوهلة الأولى من علم بأن النبي صلى الله عليه وآله نزل بشريعة خالدة باقية تغطي كافة الوقائع، فهو ماذا؟ يتشكل في نفسه علم إجمالي بأنه في ضمن هذه الشكوك حتما يوجد أحكام إلزامية، أي لا يستطيع أن يحدد. هذا هو معنى كون العلم علما إجمالي. عندئذ لو كنا نحن وهذا العلم فهو يقتضي وجوب الاحتياط في كل موارد الشبهات الحكمية، لأن كل شك في التكليف حينئذ سيكون طرفا من أطراف هذا العلم الإجمالي. الآن مصنف يقول نعم هذا العلم الإجمالي موجودا، لكن بعد مزاولة الفقه، بعد التصدي العملي المباشر للاجتهاد الاستنباط، ماذا يحصل؟ سوف يجد الفقيه أن الأخبار وافية بمعظم الفقه، يجد كمية هائلة من الأخبار، مثلا كمية هائلة من الأمارات المعتبرة، من الأدلة المعتبرة. إذا فتح الكتب الأربعة فيها آلاف الرواية التي تغطي معظم مساحة الشبهات الحاصلة لدى الفقيه. فهذا العدد من التكاليف الذي كان يعلم بوجوده في ضمن الشبهات الحكمية، الآن الفقيه بعد التصدي العملي للاجتهاد صار يعلم بأي شيء؟ بأن هذا العدد موجود في ضمن المساحة من الشبهات التي تغطيها الأخبار، والتي تغطيها ماذا؟ التي تغطيها الأدلة والأمارات المعتبرة على اختلافها. يعني يقول مثلا هنا في هذه الشبهة قام عندي خبر ثقة، في تلك الشبهة قام عندي ظهور آية، في تلك الشبهة مثلا الثالثة قام عندي استصحاب، في تلك الشبهة إلى آخره قامت عندي شهرة معتبرة إلى آخر ما هنالك. عندما ننسب هذا العلم الإجمالي الصغير إلى العلم الإجمالي الأول سوف نجد أنه صغير له، لأن أطراف العلم الثاني هي بعض الشبهات الحكمية. أطراف العلم الأول كل الشبهات الحكمية، أطراف العلم الثاني ما هي؟ بعض الشبهات الحكمية. أي بعض؟ يقول الشبهات الحكمية التي قام في مواردها أدلة معتبرة على ثبوت التكليف. إذن شوف مثلا هكذا، الفقيه لنفترض نأخذ عددا، للوهلة الأولى مثلا علم بوجود 100 حكم إلزاميان في ضمن 1000 شبهتين، وهي مجموع الشبهات الحكمية. لنفترض أن عدد الشبهات الحكمية النهائي ما هو؟ هو 1000. علم بأنه في ضمن هذه 1000 يوجد 100 حكم إلزامية، لكن أي 100 لا يستطيع أن يحدد. الآن بعد مزاولة الفقه عمليا وجد أن 700 من هذه الشبهات 1000 في مواردها يوجد أمارات معتبرة، أخبار، أدلة إلى آخره. يقول أعلم بوجود 100 في ضمن هذه 700. عندما بوجود 100 في ضمن هذه 700 خاصة، أليست هذه 700 هي بعض تلك الألف؟ فيكون هذا العلم الإجمالي الثاني صغيرا بالنسبة إلى العلم الإجمالي. بما أن الأخبار وافية بمعظم الفقه، فإذن هو يقول هكذا، يقول أنا بعد خبرة الفقهية، بعد المزاولة الفقهية، علمت بأنه خارج حدود الأمارات المعتبرة لا يوجد حكم إلزامي. أنا أعلم بأن تلك المئة التي كنت أتردد فيما بينها، الآن أعلم أنها موجودة في ضمن تلك 700 فقط، وهي موارد قيام الأمارات المعتبرة. طيب، فإذن هذا علم إجمالي صغير. طيب، هل هذا العلم الإجمالي قادر على حل العلم الإجمالي الكبير؟ قالوا حتى ينحل العلم الإجمالي الكبير بعلم إجمالي صغير لابد من توفر شرطين، وكلا هذين الشرطين محرز وموجود في المقام. ما هو هذا؟ ما هما هذان الشرطان؟ الشرط الأول أن تكون أطراف الثاني بعض أطراف الأول، وفي حقيقة الأمر هذا ليس شرطا، هذا مقوم للموضوع. ما هو معنى كون العلم صغيرا؟ يعني أطرافه بعض أطرافه الأول، لكن لا بأس لأن نذكره في ضمن الشروط. إذن الشرط الأول أن تكون أطراف الثاني بعض أطراف الأول، وإلا لو لم تكن بعض أطراف الأول، مجرد أن العدد هنا أقل لا يصيره صغيرا له. مثلا أنا علمت الآن بنجاسة واحد من هذه الآنية العشرة، ثم علمت بوجود واحد من تلك الآنية الخمسة، هذا الثاني ليس صغيرا لهذا الأول، ليس ابنا له. طيب، فإذا الشرط الأول أن تكون أطرافه بعض أطراف العلم الأول، وهذا الشرط محرز في المقام، فإن الشبهات الحكمية التي قامت في مواردها أمارات معتبرة هي بعض موارد الشبهات الحكمية الآن، وعلى هذا الأساس فالشرط الأول متوفر. الشرط الثاني أن يكون أن لا يزيد المعلوم بالإجمال في العلم الكبير على المعلوم بالإجمال في العلم الصغير. الشرط ما هو؟ أن لا يزيد. حتى تتضح الفكرة نعطي أمثلة، فنعطي ثلاثة أمثلة. مثلا أن لا يزيد المعلوم بالإجمال في العلم الكبير على المعلوم بالإجمال في العلم الصغير. مثلا الآن عندي 10 آنية، العلم الإجمالي الكبير ما هو؟ علمت بنجاسة إناءين من 10، أن دما وقع في 2 من هذه 10. ثم جاء علم صغير قال أنا أعلم بنجاسة واحد من هذه 5 التي هي بعض تلك 10، 5 الثانية، 5 التي على الشمال، أنا أعلم بأن نقطة دم وقعت في واحد من الآنية 5 التي على جهة الشمال مثلا على اليسار. هنا معلوم بالإجمال في العلم الأول ما هو؟ 2 من 10. معلوم بالإجمال في العلم الثاني 1 من 10. زاد المعلوم بالإجمال في العلم الكبير على المعلوم بالإجمال في العلم الصغير. هذا العلم الصغير هل يستطيع أن يحل الأول؟
1 من 5.
نعم، العلم الثاني 1 من 5. طيب، الآن هذا 1 من 5، خب علمنا بأنه 1 من هذه 5 يوجد فيه نجاسة، لكن الإناء الثاني النجس أين؟ هل هو في 5 الأولى أو في 5 الثانية؟ غير معلوم، فلا يستطيع العلم الثاني حينئذ أن يحل العلم لا. إذن هذه حالة. حالة الثانية، علمت بنجاسة 2 بأن نجاسة الدم وقعت في 2 من 10، ثم ماذا؟ علمت بأن نجاسة الدم هذه وقعت في هذه 5 الأولى لا في 5 الثانية. هنا تطابق المعلوم بالإجمال في العلم الكبير مع المعلوم بالإجمال في العلم الصغير. 5 الثانية حينئذ هل يوجد فيها دم أو لا؟ يصبح شكي شكا بدويا، شك البدوي مجرا للبراء، فإذا ينحى. إذن إذا تطابق المعلوم بالإجمال في العلم الصغير مع المعلوم بالإجمال في العلم الكبير فيحصلون انحلال. حالة ثالثة، علمنا هكذا، علمت بأن نجاسة الدم وقعت في 2 من 10، ثم علمت بأن نجاسة الدم ونجاسة البول وقعا أو وقعتا في ثلاثة من الخمسة، من الخمسة الأولى. هنا شو أطراف العلم الثاني؟ ما هو الخمسة الأولى التي هي بعض تلك العشر، فهذا العلم الثاني صغير بالنسبة للأول، لكن المعلوم بالإجمال ماذا؟ معلوم في بالإجمال في الصغير أكبر من المعلوم بالإجمال في الكبير. لا يحصل الانحلال.
بس معناها أشهر الشرط أن لا يكون في الكبير
أكثر. آه نعم، هنا يحصل الانحلال. لا
يحصل الانحلال.
لأن الاثنين اللذين علمتهما بالعلم الكبير موجودان الآن وفي ضمن هذه الخمس، إلى جانب هذين القطرتين، هاتين القطرتين من الدم يوجد قطرة بول مثلا في هذه الخمسة، لكن هذه أصلا كانت أجنبية عن العلم الإجمالي الأول، فهذا العلم الإجمالي الثاني. حتى لو كان المعلوم بالإجمال فيه أكبر من المعلوم بالإجمال في العلم الأول فإنه قادر على أن يحل. لذلك ماذا قالوا؟ الشرط لحصول الانحلال أن لا يزيد المعلوم بالإجمال في العلم الكبير عن المعلوم بالإجمال في العلم الصغير، أن لا يكون عدد المعلوم بالإجمال في الكبير أكبر من عدد المعلوم بالإجمال في العلم الصغير، لكن لا يشترط في الصغير المساواة، غاية ما يشترط أن لا يكون ماذا؟ أن لا يكون أقل، قد يكون أكبر ويحصل الانحلال وقد يكون مساويا ويحصل انحلال. إذن شرط حصول الانحلال الحقيقي لعلم إجمالي بعلم إجمالي آخر، أولا أن يكون صغيرا له، ثانيا أن لا يزيد المعلوم بالإجمال في الكبير على المعلوم بالإجمال في الصغير.
بس قطرة البول إنه أنا رجعت شكيت ونزل ضمن هالخمسة بعد ما
مش شكيت، علمت بنزولها في ضمن واحد من الخمسة،
هالخمسة بعد ما فصلتهم.
طيب الآن هل هذا الشرط متوفر في المقام فيما نحن فيه؟ العلم الإجمالي الكبير عندنا ما هو؟ علم بوجود 100 تكليفة في ضمن 1000 شبهة حكمية. العلم الصغير ما هو؟ علم بوجود 100 تكليفة في ضمن هذه 700، 100 تكليفة أو أكثر لأن لا يهمنا. فإذا الشرطان متوفران، لأن 700 بعض تلك 1000، هذا من جهة، ولأن عدد المعلوم بالإجمال في الكبير لم يزد على عدد المعلوم بالإجمال في الصغير. الفقيه عادة بعد وجود هذا الكم الهائل من الروايات من الأدلة ماذا يقول؟ يقول حتماً، حتماً لم يبق في بقية الشبهات أحكام إلزامية، فإذن حتماً الأحكام الإلزامية التي كنت أعلم بها بالعلم الإجمالي الأول حتماً وجدتها في ضمن هذه 700 فضاقتين الدائرة، فيحصل الانحلال للعلم الإجمالي الكبير بعلم إجمالي صغير. هذا الجواب ليس مرضيا بنظر المصنف، فإن المصنف رضوان الله تعالى عليه يرى أنه وإن كنا نسلم تشكل هذين العلمين الإجماليين، العلم الإجمالي الكبير الذي تحدثتم عنه والعلم الإجمالي الصغير، لكنكم غفلتم وذهلتم عن وجود علم إجمالي آخر، علم إجمالي ثالث. ما هو هذا العلم الإجمالي الثالث؟ قال أيضا الفقيه نتيجة مزاولته للفقه يتشكل له علم إجمالي بوجود تكاليف في موارد الأمارات غير المعتبرة، مش في موارد الأمارات المعتبرة، في موارد الأمارات المعتبرة، هذا هو العلم الثاني. الآن كلام عن فرد جديد من العلم نتيجة خبروية الفقيه التي يكتسبها من المزاولة الميدانية للفقه، سوف يكتشف أيضا، سوف يحصل له قطعا بوجود تكاليف إلزامية أيضا في الشبهات الحكمية التي في مواردها أمارات غير معتبرة. الآن حتى نتعقل هذا العلم الثالث نأتي بهذا المثال. الآن فقيه في الفقه ماذا يصنع؟ يأتي إلى كل فتوى، إلى كل مسألة فقهية يريد أن يستنبط حكمه، تجد أن عادة الفقهاء، افتح أي كتاب فقهي الآن، عادة ماذا نجد؟ مثلا يجب كذا، مثلا يجب القصر في السفر والدليل عليه أولا، الكتاب، ثانيا رواية مثلا زرارة، ثالثا رواية مسعدة بن صدقة، رابعا مثلا رواية فلان. تلاحظ أنه يستعرض جملة من الأدلة، ثم ماذا يفعل؟ يتمم بعض هذه الأدلة ويرد البعض الآخر. إذن هذه المسألة الواحدة في عين أنها مسألة واحدة، الفقيه وجد فيها أمارات معتبرة ووجد فيها أمارات غير معتبرة. قال لما نجد في الفقه مسألة تتم كل الأدلة التي تساق لإثباتها، لا أقل من الظن الاستحساني، لا أقل من الظن القياسي، لا أقل من إجراء الاستصحاب بنحو الأصل المثبت إلى آخره. كل مسألة فقهية عادة إلى جنب الأمارات المعتبرة نجد فيها ماذا؟ نجد فيها أمارات غير معتبرة، بل أكثر، بل عادة أو في بعض في كثير من الأحيان قد لا يتم لدى الفقيه شيء من الأدلة المدعاة أو التي يمكن ادعاءها. إذن هل يستطيع الفقيه الآن أن يقول كلما كانت الشبهة في مورد الأمارة غير المعتبرة فلا يوجد فيها حكم إلزامية؟ هل يستطيع أن يدعي القطع والجزم بأن موارد الأمارات غير المعتبرة لا يوجد فيها أحكام إلزامية؟ حتما لا. فكما تشكل في نفسه قطعا بوجود تكاليف إلزامية في ضمن موارد الأمارات في ضمن الشبهات التي قامت فيها أمارات معتبرة، كذلك يستطيع أن يدعي تشكل علم إجماليا بوجود أحكام إلزامية في ضمن الشبهات التي كانت موارد للأمارات غير معتبرة. شوف، كون الأمارة غير معتبرة لا يعني أنها مكذوبة ولا يعني أنها غير مطابقة للواقع. لابد أن نلتفت إلى هذه المسألة. خبر الضعيف غاية ما يعني ماذا؟ أنه ضعيف، أنه لا دليل على جواز الأخذ به، ليس حجة، لكن هل هو صادر في الواقع أو لا؟ الله أعلم. كما أن خبر الثقة أو الخبر الصحيح صحته أو اعتباره ليس بمعنى صدوره واقعا. على هذا الأساس ربما يكون التكليف ثابتا في مورد قام فيه الخبر الضعيف، ولا يكون ثابتا في الواقع في مورد قام فيه الخبر الثقة أو الخبر الصحيح. على هذا الأساس هذا العلم الإجمالي الثالث لا يمكن إنكاره. وعندما ننظر إلى هذا العلم الإجمالي الثالث سوف نجد عندما نعرضه على العلم الإجمالي الأول، بالنسبة إلى العلم الإجمالي الثاني، الآن دعك من بالنسبة إلى العلم، بالنسبة إلى العلم الإجمالي الأول، أطراف هذا العلم الثالث هي بعض أطراف الأول، لأن أطراف الأول هي كل شبهة حكمية، وأطراف الثالث ماذا؟ بعض الشبهات الحكمية. أي شبهة حكمية؟ أي شبهات حكمية؟ تلك التي في مواردها أمارات غير معتبرة. إذن هذا العلم الثاني، هذا العلم الثالث أيضا بالنسبة إلى العلم الإجمالي الأول هو صغير لنا.
بس معلوم بالإجمال.
وأما المعلوم بالإجمال فيه فكذلك لا يقل عن إن لم يزد فلا يقل عن المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الأول، لأن موارد قيام الأمارات غير المعتبرة أيضا ليست موارد قليلة. الآن اصبر حتى هذه الفكرة، اصبر قليلا.
المهم يزيد.
طيب، فإذا هذا العلم الإجمالي الثاني علم صغير أيضا بالنسبة إلى العلم الأول. الآن مصنف ماذا يقول؟ أنتم كيف ذهلتم عن هذا؟ هذا ينبغي أن نحسب حسابه أيضا، ينبغي أن ندخله في عملية الحساب، ينبغي أن نأخذه بعين الاعتبار. لو كنا نحن والعلم الإجمالي الثاني لاستطاع أن يحل العلم الإجمالي الأول، ولكن وجود علم إجمالي ثالثان هل يعطل عملية الانحلال هذه أم يسمح بها؟ إذن قبل أن تقولوا إن العلم الإجمالي الأول انحل بالعلم الإجمالي الثاني، عليكم أن تحسبوا حساب العلم الإجمالي الثالث لنرى أنه هل يعطل إمكانية انحلال الأول بالثاني أو لا يعطله. واضح إذن سير البحث كيف هو؟ الآن المصنف يأتي ليحسب حسابات هذا العلم الإجمالي الجديد، العلم الإجمالي الثالث. طيب، هذا العلم الإجمالي الثالث بالنسبة إلى، يسأل المصنف سؤالين، أنا حتى عم رتب البحث. هذا العلم الإجمالي الثالث بالنسبة إلى العلم الإجمالي الثاني، يعني الآن صغير يك وصغير دو عندنا، ها؟ الصغير الأول والصغير الثاني، أو العلم الإجمالي الثاني والعلم الإجمالي الثالث.
صغير وأصغر.
لا مش أصغر.
صغير تحت واحد.
اثنينات أولاد. طيب الآن هذا العلم الإجمالي الثالث عندما نقيسه إلى العلم الإجمالي الثاني، هل أطرافه مباينة لأطراف العلم الإجمالي الثاني حيث لا يلتقي معه في شيء من الأطراف، أو أنه معه أو أنه متداخل معه بين الثاني والثالث؟ هل الأطراف متباينة تماما، منفصلة تماما، لا يلتقي شيء من هذه الأطراف مع تل مع شيء من تل؟ نستطيع أن نجزم بعدم التباين. ليش؟ لما قلنا قبل قليل أنه في خلال الفقه، في خلال استدلال الفقه والبحث الفقهي، ما أكثر الموارد التي قام فيها أدلة معتبرة وإلى جانبها أدلة غير معتبرة. فإذا على مستوى الأطراف بين العلم الثالث والعلم الثاني نجزم بعدم التباين والانفصال التام. إن لم نقطع بالتداخل التام فلا أقل من أننا نحتمله. أصلا نحن نحتمل أن تكون كل الموارد التي قامت فيها أمارات غير معتبرة قامت فيها أمارات معتبرة. سألا لا يهمنا التداخل التام، ما يهمنا فعلا ما هو؟ أن هذين العلمين قطعان بينهما تداخلا على مستوى الأطراف، قطعان ليسا منفصلين. دعوى انفصالهما تماما بلحاظ الأطراف هذه الدعوى غير واقعية، يكذبها الواقع العملي للفقه. إذن هذا هو السؤال الأول. فالآن لا تستطيع في المثال المتقدم، مثال المئة والألف أو المئة والسبعمائة، لا تستطيع أن تقول إن هذا العلم الثاني الآن ماذا يمثل؟ يمثل علما بأي شيء؟ علما بوجود مئة في الثلاثمائة المتبقية. لا، العلم الثالث ليست أطرافه مباينة تماما لأطراف العلم الثاني. أطراف العلم الثالث هي بعض السبعمائة أيضا، إن لم تكن كل السبعمائة فلا أقل من أن بعض هذه السبعمائة هي أطراف العلم الثالث أيضا. على هذا الأساس إذا النتيجة التي حصلنا عليها في السؤال الأول ما هي؟ أن العلمين الثاني والثالث، العلمين الصغيرين،
متداخلان
وليسا منفصلين متباينين تماما. إذن هذا هو السؤال الأول. الآن السؤال الثاني، السؤال الثاني أنه المعلوم بالإجمال في العلم الثالث، ما هي نسبته إلى المعلوم بالإجمال في العلم الثاني؟ واضح الفرق بين هذا السؤال والسؤال السابق؟ في السؤال الأول سألنا عن أي شيء، السؤال اللي قبله كمان سألنا عن النسبة. ما هي نسبة الثاني إلى الثالث إلى الثاني بلحاظ الأطراف؟ إذن في السؤال الأول الذي طرحناه قلنا ما هي نسبة العلم الإجمالي الثالث إلى العلم الإجمالي الثاني على مستوى أطراف كل واحد منهما؟ هل النسبة بينهما هي التباين أو أنهما يلتقيان ولو في بعض الأطراف؟ قلنا حتما نقطع بالتلاقي، إن لم يكن في جميع فلا لا أقل من أنه في معظم الأطراف. إذن هذا هو السؤال الأول. الآن السؤال الثاني محوره ليس هو الأطراف، مركزه ليس هو الأطراف، مركزه المعلوم بالإجمال، عدد التكاليف التي تعلمها. المعلوم بالإجمال في العلم الثالث ما هي نسبته إلى المعلوم بالإجمال في العلم الثاني؟ هل هذه المئة التي تقطع بوجودها في موارد الأمارات المعتبرات هي نفسها المئة التي تقطع بوجودها في موارد الأمارات غير المعتبرة أم لا؟ أم هي غيرها؟ مصنف رضوان الله تعالى عليه هنا ماذا يقول؟ يقول حتما نحن لا نحتمل الانفصال التام. تقريبا
نفس السؤال الأولاني،
هذا في الأطراف.
لا تقريبا ولا مش تقريبا، مش نفس السؤال الأولين. السؤال الأولين إنه هالسبعمية غير هالسبعمية والله هي ذاتها. هلأ نحن شو عم نقول؟ المئة تكليف إلزامي، عم نحكي عن المئة ما عم نحكي عن السبعمية، فلا تقريبا ولا بيشبه. سؤال، هذا السؤال الثاني مركزه هو المعلوم بالإجمال. إذا عدد التكاليف التي تعلمها إجمالا في العلم الإجمالية الثانية، هل هو نفسها، هل هو نفسه أو التكاليف التي علمتها إجمالا في العلم الثانية، هل هي نفسها التكاليف التي علمتها إجمالا في العلم الثالث أم لا؟ مصنف يقول عندنا بدوا عندنا ثلاثة احتمالات. إذا بدنا نعرض الاحتمالات كده، احتمال الأول أن تكون هذه المئة تماما غير تلك المئة أو غير تلك المئة. هذا الاحتمال قطعا لا يصار إليه قطعا. بعض تلك المئة مورد للأمارة المعتبرة وللأمارة غير المعتبرة، فإذا هذا الاحتمال ليس واقعيا. ماذا يبقى عندنا؟ يبقى عندنا احتمال التطابق التام، أن هذه المئة هي نفسها تلك المئة. ويبقى عندنا والاحتمال الثالث ما هو؟ التطابق الجزئي. طيب واضح إذن ما هما الاحتمالان المتبقيان؟ نحتمل التطابق التام، ونحتمل ماذا؟ ونحتمل التطابق الجزئي. فإن كنا نحتمل التطابق التام، أن هذه المئة التي حصلنا عليها من العلم الثاني هي نفسها المئة التي حصلنا عليها من العلم الأول، ولكن حينئذ ماذا يلزم؟ يقول المصنف رحمة الله تعالى عليه، حينئذ كما يستطيع العلم الإجمالي الثاني أن يحل العلم الإجمالي الكبير، كذلك يستطيع العلم الإجمالي الثاني الثالث أن يحل العلم الكبير. تخصيص أحد العلمين الصغيرين بحل العلم الإجمالي الكبير ترجيح بلا مرجح. ماذا ينتج حينئذ؟ أنه كما أنه لك أن تحل العلم الإجمالي الكبير بالعلم الصغير الأول، كذلك لك أن تحله بالعلم الصغير الثاني. إذا حللناه بالعلم الصغير الأول ماذا يحصل؟ أنه كلما كان عندنا خبر معتبر تثبت المنجزية ووجوب الاحتياط، حينئذ متى نجري البراءة؟ خارج دائرة الأمارات المعتبرة. ولكن إذا حللناه بالعلم الصغير الثاني، عندئذ كلما وجد أمارة غير معتبرة يكون العلم الإجمالي منجزا ويثبت وجوب الاحتياط. أين يثبت جريان البراءة؟ خارج دائرة الأمارات غير المعتبرة، حتى لو كان هناك أمارة معتبرة. هذه النتيجة غير تلك النتيجة. الوصول إلى إحدى النتيجتين دون الأخرى من دون مرجح في البيت ترجيح بلا مرجح. على هذا الأساس إن احتملنا التطابق التام، فكما يصلح العلم الصغير الثاني الأول لحل العلم الكبير، كذلك يصلح العلم الصغير الأول لحل الكبير، والنتيجة مختلفة حينئذ، فلا نصل إلى النتيجة المرجوة. العلم الصغير الأول
هو الثاني
وصغير أول، يعني العلم الثاني
عندنا كبير وصغير واحد وصغير اثنين. طيب هذا إذا احتملنا التطابق التام. أما إذا لم نحتمل التطابق التام
جزئي،
إذا لم نحتمل التطابق التام حينئذ ماذا حصل؟ هذه المئة ليست بتمامها نفس تلك المئة في الصغير الأول. عندئذ ماذا ستكون النتيجة؟
الجامعة ولا بالتين ولا بعيد؟
شو بالجامعة ولا بالتين ولا بعيد؟ شو الجامعة؟ نحكي عن معلوم بالإجمال يا شيخنا، بعدنا بالسؤال الثاني. شلنا السؤال الثاني، السؤال الثاني لا علاقة له بالأطراف. السؤال الثاني سؤال عن المعلوم بالإجمال. معلوم بالإجمال كان مئة في الصغير، وكان مئة في الصغير الأول، وكان مئة في الصغير الثاني. سألنا هل هذه المئة نفس تلك المئة؟ قلنا يوجد احتمالا، احتمال الأول أن تكون نفس تلك المئة، انتهينا منه. الآن السؤال الثاني، خليني كمل. السؤال الثاني إذن أن لا نحتمل التطابق. أصلا الجامع هو لا المعلوم بالإجمال ولا الأطراف، هو شتيت، فأنت مش عارف عم تسأل عنه يعني. طيب إذن أن تكون هذه المئة ليست مطابقة تماما مع تلك المئة، هذا يكشف عن أنه المعلوم بالإجمال في العلم الكبير لم يكن 100 فقط. لأنه شوف صار عندنا في العلم الصغير الأول عندنا 100، وفي العلم الصغير الثاني عندنا 100 أيضا، وهذه 100 تلتقي مع تلك 100 في البعض. يعني ماذا؟ يعني عندنا أطراف، يعني عندنا عدد المعلوم بالإجمال في الكبير ماذا؟ يمكن 130 يكون يشتركان مثلا، خلينا نقول يشتركان في 70 مثلا، 70 من هذه 100 هي 70 من تلك هي 70 من تلك 100، فماذا يبقى؟ بيبقى 60، يعني بصير المعلوم بالإجمال 160. فعدد المعلوم بالإجمال في العلم الكبير حينئذ ماذا؟ 160.
بيبقى 130 70 و 60 130.
لما هيبقى 30 هون و 30 هون
170
و 170 حساب لا مشكلة. مهم، بيبقى 130. فالمعلوم بالإجمال في العلم الكبير إذن ما هو؟ 130. هذه 130 لا يمكن حلها لا بالعلم الصغير الأول ولا بالعلم الصغير الثاني، لأن شرط الانحلال ما هو؟ أن لا يزيد المعلوم بالإجمال في الكبير عن المعلومة بالإجمال في الصغير. 130 بالنسبة للمية في البيبي رقم واحد، في الصغير رقم واحد، ها؟ أكبر منه، وكذلك الحال بالنسبة إلى الصغير رقم. إذن هذا العلم الإجمالي الذي دخل طارئا على الساحة، هذا العلم الإجمالي الصغير الثاني دخوله على الساحة عقد الحسابات. ماذا فعل؟ هذا إيش العقود؟ ماذا فعل؟ قال إما أن أجري أنا، إما أن أحل أنا العلم الإجمالي وبالتالي لا ينحل بالأول، وإما أنه لا ينحل لا بي ولا به. يا لعوبي يا خروبي، يا بتلعبون يا بدمل الملعب. طيب هذا تمام الكلام في جواب المصنف على الاعتراض، أو الجواب في غاية الدقة وشرحه في غاية الصعوبة، ولا بد فيه من كثير من التأمل. وتأملوا العبارة لتروا أن هل الشرح الذي شرحته منسجم مع عبارة المصنف، لأنه فيما تتبعت في حدود ما تتبعت في بعض الشروحات شرح هذا المطلب بطريقة غير صحيحة. فلذلك دققوا جيدا في عبارة المصنف، وأن هذا الشرح يتطابق مع شرح المصنف أو لا. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. شيخنا، تعرف شو الفرق بين الجامع وبين المعلوم بالإجمال بالأول؟